بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي في مختصره: فصل. وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة، وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر شعبان من شهر رمضان. وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه، والإصرار في موضعه، والتأمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الخفض والرفع، وقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس. يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها مستشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية. فصل في أمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بأركان الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى 18 ركناً من هذه الأركان: القيام، وتقدم دليله، وأيضاً منها الركوع، وهذا بالإجماع، وأيضاً الاعتدال بعد الركوع، وهل هو ركن أو سنة؟ فعند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه ركن، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. كذلك أيضاً الطمأنينة، وكذلك أيضاً السجود والجلسة بين السجدتين، وكذلك أيضاً التشهد والتسليم، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضاً ذكر من سنن الصلاة الأذان والإقامة، وذكرنا أن جمهور أهل العلم أن الأذان والإقامة فرض وليست سنة، ويدل لذلك حديث مالك بن الحويرث المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وسبق أن ذكرنا أن هناك سننا قبل الدخول في الصلاة ينبغي للمسلم أن يكون عليها. من هذه السنن ما يتعلق بتسوية الصفوف، وذكرنا صور تسوية الصف، كذلك أيضا من هذه السنن متى يقوم إلى الصلاة إلى آخره. وذكرنا أو لم نذكر، لكن قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا حد في ذلك، لكن إن كان الإمام خارج المسجد فإنه لا يقوم حتى يرى الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول. يعني يرى المؤلف رحمه الله أن التشهد الأول في الصلاة أنه سنة وليس واجبا، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، خلافا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن التشهد واجب، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول جبره بسجود السهو، فدل ذلك على وجوبه. وأيضا يدل للوجوب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات. قال: والقنوت في الصبح. المؤلف رحمه الله يرى أن القنوت في الصبح سنة، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، خرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن القنوت في الصبح بدعة، والإمام أحمد رحمه الله يقول: القنوت في الصبح مكروه. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى يقنت في الصبح سرا بلا حد دون أن يجهر به. والصواب في ذلك أن القنوت في الصبح ليس مشروعا، وإنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل فقط كما سيأتي بيانه. ويدل لذلك حديث أبي مالك الأشجعي في السنن أنه قال: يا أبتي، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في الصبح؟ قال: أي بني محدث. فالصواب في ذلك أن القنوت في صلاة الصبح أنه غير مشروع، وإنما يشرع القنوت في النوازل إذا وقعت بالمسلمين نازلة، فإنه يشرع القنوت فيها كما سيأتي بيانه. وأما حديث أنس أنه قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، فالمقصود بالقنوت هنا طول القيام، فإن القنوت يطلق على معان منها طول القيام والدعاء والخشوع وغير ذلك، فالقنوت له عدة معان. فحديث أنس محمول على طول القيام، لأن صلاة الفجر يشرع فيها الإطالة كما سيأتي بيانه، ولهذا سماه الله عز وجل قرآنا، فقال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الخلاصة في ذلك أن القنوت إنما يشرع في الوتر في بعض الأحيان وعند نزول النازلة بالمسلمين، أما القنوت في صلاة الصبح كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقنت ويجهر به في الدعاء أو كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، لكن مذهب الإمام مالك رحمه الله أخف، فإن الإمام مالك لا يرى الجهر وإنما هو إسرار، فالصواب في ذلك أنه غير مشروع كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. بقينا في القنوت في النوازل، إذا وقعت بالمسلمين نازلة من النوازل، والنوازل هي المصيبة من مصائب الدهر، فإنه يشرع القنوت. ويدل لذلك حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، هذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما. وفي حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، فإذا رفعت النازلة عن المسلمين فإنه لا يشرع القنوت، لأن القنوت شرع لسبب والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. القنوت في النوازل إذا وقع بالمسلمين أو في طوائف منهم نازلة من النوازل يشرع القنوت، لكن في أي النوازل يشرع؟ هل في كل نازلة أو لا؟ النوازل تنقسم إلى قسمين، النوازل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول النوازل التي من قبل الله عز وجل، كما لو حصل جدب في الديار أو انقطاع للأمطار أو غوث أو غور لمياه الآبار أو حصل مجاعة أو نحو ذلك، فالنوازل التي من قبل الله عز وجل لا يشرع لها القنوت، وإنما هذه الآيات التي هي من قبل الله عز وجل هذه شرع لها عبادات خاصة. فمثلا الكسوف يشرع له صلاة الكسوف إذا حصل جدب وانقطاع للأمطار فإنه تشرع صلاة الاستسقاء، إذا حصل هبوب للرياح ونحو ذلك هناك ذكر معين يشرع عند حصول مثل هذه الرياح. وعلى هذا فقس، فالنوازل التي من قبل الخالق لا يشرع لها القنوت. القسم الثاني النوازل التي من قبل المخلوق، كما لو حصل لطائفة من المسلمين شيء من الظلم والاجتهاد والظلم وما يلحق به من القتل أو الاستيلاء أو الحصار ونحو ذلك من قبل المخلوقين، فهنا يشرع القنوت وأن يدعى لكي ترفع هذه المظلمة عن هؤلاء المسلمين المظلومين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمستضعفين من المسلمين في مكة. فالقنوت يشرع إذا حصل للمسلمين أو لطوائف منهم شيء من الظلم من قبل المخلوقين، هنا يشرع القنوت. ومن الذي يقنت؟ هل القنوت خاص بالإمام الأعظم أو أنه إمام كل مسجد أو أنه كل مصلي؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فقيل بأن القنوت خاص بالإمام الأعظم، الإمام الأعظم هو الذي يقنت وله أن يأذن ويأمر بالقنوت، وله أن يمنع من ذلك. واستدلوا بأن الذي قنت كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة وأنس وابن عباس وغيرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني أن القنوت ليس خاصا بالإمام الأعظم، وإنما هو إمام كل مسجد، إمام كل مسجد له أن يقنت. واستدلوا على هذا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة، فهو وارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس وأبي موسى والبراء بن عازب، وارد عنهم بأسانيد صحيحة. والرأي الثالث أنه يقنت كل مصلي، كل مصلي يقنت، سواء كان الإمام الأعظم أو كان إمام المسجد أو حتى المنفرد له أن يقنت. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي أي الصلوات يقنت؟ يقنت في جميع الصلوات، يقنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقنت في جميع الصلوات. ويدل لذلك حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو ويؤمن من خلفه، ويتأكد القنوت في صلاتي الفجر والمغرب، لحديث البراء بن عازب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والمغرب. وإذا قنت في صلاة سرية فإنه يجهر بالدعاء، قنت في الظهر في العصر فإنه يجهر بالدعاء ويؤمن من خلفه. وهل يقنت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ الوارد في قنوت النوازل أنه بعد الركوع، ولو قنت قبل الركوع فلا بأس، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قنتوا في الوتر قبل الركوع، فيجوز أن يقنت قبل الركوع ويجوز أيضا أن يقنت بعد الركوع. قال رحمه الله: وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، يعني على المشهور من مذهب الإمام الشافعي أن القنوت في الوتر إنما هو في النصف الثاني من شهر رمضان، يعني لا يقنت في الوتر إلا في النصف الثاني من شهر رمضان. وعند الإمام مالك رحمه الله أن القنوت في الوتر غير مشروع، وعند أبي حنيفة وأحمد أن القنوت في الوتر مشروع في جميع العام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يقنت في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان. القنوت سنة من سنن الوتر، لكن لا ينبغي للمسلم أن يداوم عليه. بعض الناس يتوهم أنه إذا لم يقنت أنه لم يوتر، وهذا غير صحيح. الوتر كما تقدم لنا اسم للركعة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة، سواء قنت أو لم يقنت. بل كما سبق أن ذكرنا أن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كعائشة وابن عباس وابن مسعود وحذيفة ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت. ولهذا ينبغي للمسلم أنه يقنت في بعض الأحيان ويترك القنوت في كثير من الأحيان. ولهذا الآن الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المختصر يقول: القنوت لا يشرع إلا في النصف الأخير من رمضان، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أبيا وتميما الداري أن يقوم بالناس، قال: فكانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان. والإمام مالك لا يرى شرعية القنوت، وعلى هذا نقول يقنت في بعض الأحيان لورود ذلك عن الصحابة، ويترك في كثير من الأحيان القنوت، لأن هذا ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهيئاتها 15 خصلة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بهيئة الصلاة، يعني الكيفية، كيفيات الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله 15 كيفية. ذكر الكيفيات القولية والكيفيات الفعلية. قال لك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. رفع اليدين سنة باتفاق الأئمة، عند تكبيرة الإحرام يستحب أن يرفع يديه باتفاق الأئمة عند تكبيرة الإحرام، وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين. ورفع الأيدي عند تكبيرة بالنسبة لوقته وحده، أما بالنسبة لحده فقد ورد فيه سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الأولى أن يرفع حذو المنكبين، والسنة الثانية أن يرفع إلى أو محاذاة فروع الأذنين، هاتان سنتان. سبق أن نبهنا إلى أن السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة يسن للمسلم أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، ففي بعض الأحيان ترفع إلى حذو المنكبين، وبعض الأحيان ترفع إلى فروع الأذنين، تعمل جميع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وقت الرفع فهذا ورد فيه ثلاث سنن. السنة الأولى ترفع مع التكبير الله أكبر ثم ترفع يديك، والسنة الثانية ترفع يديك ثم تكبر، ترفع اليدين ثم تقول الله أكبر، والسنة الثالثة أن تكبر ثم ترفع يديك الله أكبر ثم ترفع يديك. فهذه ثلاث سنن كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة في ذلك أن رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام هذا سنة باتفاق الأئمة. قال رحمه الله وعند الركوع وعند الرفع منه أيضا يستحب للمسلم أن يرفع عند الركوع، كذلك أيضا يرفع عند الرفع من الركوع، فإذا أردت أن تركع تكبر وترفع يديك، كذلك أيضا إذا رفعت من الركوع ترفع يديك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، فإن الإمام أبا حنيفة لا يرى الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، لكن السنة واردة في هذا، فيستحب أن يرفع عند تكبيرة الركوع، كذلك أيضا يرفع عند الرفع من الركوع كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين. كذلك أيضا الموضع الثالث يرفع عند القيام من التشهد الأول كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، فإذا قام من التشهد الأول يرفع يديه. هذه أربعة مواضع يستحب للمسلم أن يرفع فيها يديه. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند تكبيرة الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. أما ما عدا ذلك فإنه لا يشرع للمسلم أن يرفع، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة، يعني لا يشرع للمسلم أن يرفع يديه إذا أراد أن يسجد أو إذا رفع من السجود، هذا باتفاق الأئمة، وإن كان ورد عن بعض السلف شرعية ذلك، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند كل خفض ورفع، لكن هذا الحديث لا يثبت. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع. والبخاري رحمه الله تعالى له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام. في هذا الكتاب أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى أن الأحاديث الواردة في الرفع عند السجود والرفع من السجود أن هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة في ذلك أن الرفع إنما يشرع في هذه المواضع الأربعة. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى ثلاثة وترك الموضع الرابع وهو هذا الموضع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى شرعيته. قال رحمه الله: ووضع اليمين على الشمال. ووضع اليمين على الشمال أيضا من هيئات الصلاة أن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى. وأين يكون الوضع وما كيفية الوضع؟ الإمام مالك رحمه الله والشافعي يقولان بأن الوضع إنما هو على الصدر، ويدل لذلك حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال: قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وأيضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وإذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة فإن اليدين ستكونان على الصدر. فعند الشافعي ومالك أن الأيدي توضع على الصدر، وهذا القول هو الصواب، خلافا لأحمد وأبي حنيفة فإنهما يريان أن الأيدي تكون تحت السرة، واستدلوا على ذلك بحديث علي: من السنة وضع الأكف تحت السرة. وهذا الحديث ضعيف، لأن حديث علي رضي الله تعالى عنه من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. الخلاصة في ذلك أن السنة أن تكون اليدان على الصدر. وكيفية الوضع، الكيفية الأولى أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، والكيفية الثانية أن يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى. هاتان كيفيتان، إما أن تضع على الذراع وإما أن تضع على الكف، تضع اليد اليمنى على الكف اليسرى. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتوجه. توجه يعني دعاء الاستفتاح. فإذا انتهى من تكبيرة الإحرام فإنه يدعو بدعاء الاستفتاح. وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى التوجه لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المسلمين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الإمام أحمد رحمه الله يختار حديث أبي سعيد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الإمام مالك رحمه الله لا يرى شرعية الاستفتاح، يقول بأن الاستفتاح ليس مشروعا. ويستدل لهذا بحديث أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فقوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هذا يدل على عدم شرعية دعاء الاستفتاح، لكن هذا فيه نظر. المراد بقول أنس كما في الصحيحين يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين المراد الجهر، فإذا افتتحوا الصلاة جهرا فإنهم يجهرون بالحمد لله رب العالمين. فالصواب في ذلك أن دعاء الاستفتاح مشروع، والاستفتاح ورد له أدعية، حديث ابن عباس وحديث علي وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، هناك عدة صيغ للاستفتاح. فلو حفظ المسلم جملة من هذه الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بهذا في بعض الأحيان وهذا في بعض الأحيان فإن هذا عمل بالسنة كلها. قال رحمه الله: والاستعاذة، يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيشرع للمسلم إذا انتهى من دعاء الاستفتاح أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد خلافا لمالك، فإن مالك لا يرى شرعية دعاء أو شرعية الاستعاذة. ابن حزم يرى أن الاستعاذة فرض، الإمام مالك يرى أنها غير مشروعة. والصواب في ذلك أن الاستعاذة مشروعة كما هو قول مالك، كما هو قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، إلا أن الإمام أبا حنيفة يقول ليست مشروعة للمأموم. على كل حال الاستعاذة مشروعة. والاستعاذة هل هي للصلاة أو للقراءة؟ الاستعاذة للقراءة، وقد ورد لها في القرآن صيغتان. الصيغة الأولى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الثانية أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تارة تأتي بهذه الصيغة وتارة تأتي بهذه الصيغة. قال رحمه الله: والإسرار في والجهر في موضعه والإسرار في موضعه. يعني يقول لك المؤلف السنة أنك في مواضع الجهر تجهر وفي مواضع الإسرار تسر. فمثلا في صلاة الفجر السنة أن تجهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء، السنة أن تجهر. في صلاة الظهر السنة أن تسر. في صلاة العصر السنة أن تسر. في الركعة الأخيرة والركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء السنة الإسرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في هذه في مواضع الجهر وأسر في مواضع الإسرار. وعلى هذا يؤخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجهر في مواضع الجهر ويسر في مواضع الإسرار. والأدلة على هذا كثيرة جدا. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار أنه واجب، يعني يجب أن يجهر في مواضع الجهر وأن يسر في مواضع الإسرار. والذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف وأنه ليس واجبا وإنما هو مستحب، يعني يستحب للمسلم أن يجهر في مواضع الجهر وأن يسر في مواضع الإسرار. وعلى هذا لو أسر في الجهرية أو جهر في السرية فقد ترك السنة. ويدل لذلك حديث أبي قتادة المخرج في الصحيحين قال ويسمعنا الآية أحيانا. أبو قتادة لما ذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسمعنا الآية أحيانا، مما يدل على أنه لو جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به فإن هذا جائز ولا بأس به. فالصلاة السرية في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببعض الآيات، يسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض الآيات، مما يدل على أنه لو أسر في مواضع الجهر أو جهر في مواضع الإسرار فإن هذا جائز ولا بأس به. لكن لو أكثر من ذلك نقول هنا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يكون من البدعة. يعني لو كان لو أكثر من الجهر في مواضع الإسرار والإسرار في مواضع الجهر هذا إذا أكثر من هذا يخشى أن يكون من البدعة. قال والتأمين، التأمين يعني قول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. فإذا انتهى من قراءة الفاتحة فإنه يستحب أن يقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. وقول آمين هذا فيه فضل عظيم وأجر كبير، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والتأمين سنة عند جمهور العلماء، جمهور العلماء يرون أن التأمين سنة خلافا لأبي حنيفة لابن حزم، ابن حزم رحمه الله يرى أنه فرض، جمهور على أنه سنة، لكن عند الإمام أبي حنيفة ومالك يستثنيان الإمام في الصلاة الجهرية. والصواب أن التأمين سنة للمأموم والإمام والمنفرد. وهل يؤمن المأموم مع الإمام أو يؤمن بعد الإمام؟ تأمين المأموم هل هو مع الإمام أو بعد الإمام؟ قال بعض العلماء يؤمن بعد الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا ظاهره أن تأمين المأموم يكون بعد الإمام. والرأي الثاني أن تأمين المأموم يكون مع الإمام، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا قال الإمام ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الإمام يؤمن وإن الملائكة تؤمن، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال فإن الإمام يؤمن وإن الملائكة تؤمن ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة. فالصواب في ذلك أن تأمين المأموم يكون بعد قول الإمام ولا الضالين مباشرة، يوافق الإمام لما ذكرنا من حديث أبي هريرة المخرج في المسند والسنن. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ذكر عطاء أنه أدرك 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين كان لهم رجة بأمين. فهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. خلاصة في ذلك أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام مباشرة لما ذكرنا من حديث أبي هريرة، ولأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهل يجهر بالتأمين أو يسر بالتأمين؟ الإمام أحمد رحمه الله يرى أن المأموم والإمام يجهران بالتأمين. الشافعي رحمه الله يقول الإمام يجهر والمأموم لا يجهر. أبو حنيفة يقول يسر الجميع، والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد أن الإمام يجهر بالتأمين وكذلك أيضا المأموم يجهر بالتأمين. قال وقراءة سورة بعد الفاتحة يستحب إذا انتهى من قراءة الفاتحة أن يقرأ سورة، ويدل لذلك حديث أبي قتادة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. فيستحب إذا انتهى من قراءة الفاتحة في الركعة الأولى في الركعة الثانية أن يقرأ بسورة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقرأ بسورة ولا يقرأ آيات، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة كاملة. قال العلماء وإذا كانت طويلة فإنه ينصفها نصفين، أما قراءة آيات فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آيات. فيستحب للمصلي إذا انتهى من قراءة الفاتحة أن يقرأ آية سورة كاملة، لكن إذا كانت طويلة فله أن يقسمها قسمين. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الغالب عليه. لكن لو قرأ آيات في بعض الأحيان لا بأس، لأن هذا وارد عن الصحابة، يعني في بعض الأحيان لو قرأ آيات من أول السورة أو من آخر السورة أو من وسط السورة في بعض الأحيان فإن هذا جائز ولا بأس به، أولا لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات في ركعتي الفجر في سنة الفجر كما تقدم، قرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى إلى آخر الآية، وقرأ في الركعة الثانية الآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. الخلاصة أنه يستحب أن يقرأ سورة كاملة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقراءة سورة بعد الفاتحة، لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى قدر هذه السورة، المؤلف رحمه الله لم يذكر قدر هذه السورة. السنة في صلاة الفجر أن تكون السورة من طوال المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف وقيل من الحجرات وقيل من الذاريات إلى سورة النبأ، فالسنة أن تكون السورة في صلاة الفجر من طوال المفصل. ويدل لذلك حديث سليمان بن يسار في سنن أبي داود قال: كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر من طوال المفصل. قال: يقرأ بالفجر من طوال المفصل. فنقول يستحب في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، وبينا المفصل. ولو أنه في بعض الأحيان قرأ بأطول من ذلك فلا بأس، في بعض الأحيان لورود ذلك عن الصحابة، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قرأ بسورة البقرة، عمر قرأ بسورة البقرة، قرأ بسورة آل عمران، قرأ بسورة يوسف إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قرأ بسورة المؤمنون. فلو أنه في بعض الأحيان قرأ بأطول من ذلك لا بأس. أيضا في بعض الأحيان لو قرأ بأقصر من ذلك فلا بأس، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة التكوير. فالخلاصة في صلاة الفجر السنة أن يقرأ بطوال المفصل، وبينا المفصل، ودليل ذلك كما تقدم حديث سليمان بن يسار، وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صحيح مسلم قرأ بقاف والقرآن المجيد، في البخاري قرأ بالطور. هذا يدل على أن صلاة الفجر يقرأ فيها بطول المفصل، لكن لو قرأ في بعض الأحيان بأطول من ذلك وفي بعض الأحيان بأقصر من ذلك فهذا لا بأس، جمعا بين الأدلة. وأما الظهر فالسنة أن يقرأ بأواسط المفصل، وأواسط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى. ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأيضا حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك. في بعض الأحيان الظهر يعني في الظهر يقرأ بواسط مفصل، وفي بعض الأحيان يقرأ بأطول من ذلك كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد المخرج في صحيح مسلم. أما العصر فإنه يقرأ بأواسط المفصل كما تقدم في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفجر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وكذلك أيضا والليل إذا يغشى. أما المغرب فإنه يقرأ بقصار المفصل، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن. ويدل لذلك ما تقدم من حديث سليمان بن يسار قال: كان فلان يصلي بنا، إلى أن قال: وكان يقرأ بالصبح بطوال مفصل، وكان يقرأ بالصبح بطوال مفصل والمغرب بقصاره. الصبح بطوال مفصل والمغرب بقصاره. فالمغرب يستحب له أن يقرأ بقصار المفصل. في بعض الأحيان لو أطال في المغرب فإن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وقرأ بالمرسلات، وقرأ أيضا بالأعراف بسورة الأعراف، وكذلك أيضا الطور والمغرب والمرسلات والأعراف، وكذلك أيضا سورة محمد. قال رحمه الله تعالى: والتكبيرات عند الخفض والرفع، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود. هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله، التكبير عند الخفض والرفع، يعني إذا أراد أن يركع كبر، وإذا أراد أن يركع للسجود كبر، وإذا أراد أن يرفع من السجود كبر. تكبيرات الانتقال ما حكمها؟ المؤلف رحمه الله يرى أنها سنة، كذلك أيضا قول سمع الله لمن حمده، المؤلف رحمه الله يرى أنه سنة، كذلك أيضا التسبيح في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، يرى أنه سنة، كذلك أيضا قول رب اغفر لي بين السجدتين، المؤلف رحمه الله يرى أنه سنة، وهذا قول أكثر أهل العلم، يقولون بأن هذه سنن، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها الرجل الذي لم يحسن الصلاة كما في الصحيحين، لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بتكبيرات الانتقال، ولا بقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أقل بصلاته. وعند الإمام أحمد أن هذه واجبة، أن تكبيرات الانتقال واجبة، قول سبحان ربي العظيم واجب، سبحان ربي الأعلى واجب، قول رب اغفر لي في بين السجدتين واجب، وقول سمع الله لمن حمده بعد الركوع واجب. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال إذا كبر الإمام فكبروا، وقال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أمر. ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولحديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وهذا هو الأقرب، يعني ما ذهب إليه الإمام أحمد أن هذه واجبة، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى والتكبير، قول المؤلف وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، التحميد ورد له أربع صفات، إما أن يجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد، أو أنه يجرد التحميد من اللهم والواو ربنا لك الحمد، أو يأتي باللهم أو يأتي بالواو، يقول اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام والمنفرد كل منهما يأتي بالتسميع والتحميد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فإنه يأتي بالتحميد فقط فيقول ربنا ولك الحمد. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقوله وقولوا ربنا ولك الحمد هذا يدل على أن المأموم يقتصر على التحميد فقط ولا يجمع بين التسميع والتحميد خلافا لما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. وقول المؤلف رحمه الله التسبيح في الركوع والسجود، تسبيح في الركوع قول سبحان ربي العظيم، والتسبيح في السجود قول سبحان ربي الأعلى، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم، ولما سجد جعل يقول سبحان ربي الأعلى. والإمام له أن يسبح إلى عشر، يعني لا يزيد على عشر، سواء استغرق هذا الزمن بقول سبحان ربي العظيم أو بغيره من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الإمام حد الركوع له والسجود عشر تسبيحات، والاعتدال بعد الركوع والاعتدال بعد السجود يكون بقدر الركوع والسجود، هكذا السنة. السنة أن تكون هذه الأركان الأربعة متقاربة، الركوع فالرفع من الركوع فالسجود فالجلسة بين السجدتين، السنة أن تكون متقاربة. ويدل لذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فرفعه فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. الخلاصة أن الإمام يسبح بقدر سبحان ربي العظيم عشر مرات في الركوع، والاعتداله يكون قريبا من ذلك في السجود، قدر سبحان ربي الأعلى واعتداله قريبا من ذلك. وأما بالنسبة للمنفرد فهو أمير نفسه، إن شاء طال وإن شاء قصر، المأموم تبع للإمام، والواجب تسبيحة واحدة وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات. قال رحمه الله ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. إذا جلس بين السجدتين فالسنة أن يجعل يديه ممدودة الأصابع على فخذيه، السنة أن تكون يداه على فخذيه ممدودة الأصابع. لكن إذا جلس في التشهد سواء كان ذلك في التشهد الأول أو في التشهد الثاني فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك المؤلف قال يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها، يعني هكذا. وهو وقد ورد في ذلك صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصفة الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، هذه صفة. الصفة الثانية أن يقبض جميع الأصابع، الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، وهي التي اختارها الشافعي رحمه الله، ويشير بالسبابة، يشير بالسبابة، هاتان صفتان. وأما اليد اليسرى فإنها تكون على الفخذ اليسرى ممدودة الأصابع. ويدل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، أشار بإصبعه التي تلي الإبهام. هل يحرك الإصبع أو أنه لا يحركها. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فقيل بأنه يشير بها ولا يحركها، وقيل بأنه يحركها عند الدعاء، وقيل يحركها عند ذكر، قيل لا يحركها، قيل لا يحركها، وقيل يحركها عند الدعاء وعند ذكر اسم الجلالة، وهو مذهب الإمام أحمد، وقيل بأنه يحركها ويديرها. والصحيح في ذلك أنه يشير بها يدعو بها كما جاء في صحيح مسلم. وأما ما جاء من التحريك أو نفي التحريك فهذا كله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يشير بها يدعو بها، ومعنى يدعو بها يعني أنه يشير بها من أول التشهد إلى آخره دون تحريك، وذلك أن التشهد كله دعاء، التشهد كله دعاء، لأنه في أوله ثناء على الله عز وجل، فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه الذي يكون مقدمة للدعاء، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء كما تقدم لنا، اللهم صل على محمد، أنت تدعو الله عز وجل، اللهم أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، اللهم بارك على محمد، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ثم ليتخير من الدعاء يعجبه. فالخلاصة في ذلك أنه تارة يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة دون تحريك من أول التشهد إلى آخره، أو أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة بلا تحريك. هذا بالنسبة للكيفية. وأما بالنسبة لمكان الوضع فهذا أيضا ورد فيه صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكان الوضع هذا ورد فيه صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى وهي التي ذهب إليها المؤلف رحمه الله أنك تضع على الفخذين، الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى. والصفة الثانية أنك تلقم اليد اليسرى الركبة اليسرى، وأما اليد اليمنى تكون على حرف الركبة اليمنى. هاتان صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن أشرنا إلى أن السنن التي وردت على وجوه متنوعة يستحب للمسلم أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة لأبي وهو ميت؟
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذا السؤال تكرر كثيرا، سبق أن نشرنا أن عمل العمرة عن الغير هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الغير قد اعتمر، يعني أبوك قد اعتمر، فإن كان اعتمر فالأفضل الدعاء، الأفضل أن تدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له، والله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى الله عز وجل عليهم بأنهم يدعون لمن سبقهم. أما إذا كان أبوك أو كانت أمك أو كان أخوك أو أختك لم يعتمر فاعتمر له.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل طالب العلم يعطى من الزكاة؟ ورجل أخرج زكاة ماله ووكل فيه شخصا قال له: ادفع المبلغ إلى طلبة العلم المحتاجين، ثم دفعها إلى طلبة العلم ليشتروا بعض الكتب والاحتياجات الخاصة، هل هذا جائز؟
نعم، الزكاة تعطى للفقير سواء كان طالب علم أو كان عاميا، فإذا كان فقيرا وليس له ما ينفق عليه، ليس له مرتب يكفيه، ليس له ربح تجارة، ليس له غلة مزرعة، ليس له والد ينفق عليه، فهذا يعطى من الزكاة سواء كان طالب علم أو كان عاميا. وأيضا طالب العلم له أن يأخذ الزكاة لنفقاته الشرعية، الطعام والشراب والكسى، ولحوائجه الأصلية، الماعون والآلات، وأيضا إذا احتاج أن يشتري كتب علم يحتاجها في طلبه للعلم فهذا لا بأس، يعطى من الزكاة ما يشتري به كتب العلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يمكن الاستعاذة أثناء الصلاة؟
نعم، الاستعاذة كما تقدم في الصلاة لها موضعان. الموضع الأول إذا كبر للإحرام وقرأ دعاء الاستفتاح فإنه يستعيذ ويبسمل. إذا نسي الاستعاذة في الركعة الأولى يستعيذ في الركعة الثانية، هذا موضع. الموضع الثاني إذا كثرت الوساوس معه، يعني إذا هجم عليه الشيطان، فإن الشيطان يهجم على المصلي. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا ثوب بالصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول أذكر كذا أذكر كذا، فيظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة، فإذا كثرت معك الوساوس استعذ بالله من الشيطان الرجيم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: معنا رجل صاحب لحية وهو مبتلى بالمعاصي ويريد التوبة، والناس يقولون له احلق لحيتك إلى أن تعرف بنفسك أنك قد أقلعت عن المعاصي، فبما تنصحون؟
نقول: من يحول بينه وبين التوبة، والتوبة لا تكون بالمعصية، يعني قول احلق لحيتك هذا خطأ. التوبة تكون بالرجوع إلى الله عز وجل بامتثال الأوامر إن كان معصيته بترك الأمر، باجتناب النواهي إن كان معصيته بفعل المنهي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في البخاري وحديث عبد الله بن عمر في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فإنك تقول الصلاة خير من النوم.